يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
القرآن والسنة ويذكران مجتمعين. فإذا ذكر الإيمان مفردا فإنه يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يعني يدخل فيه الإسلام. وإذا ذكر مفردا ويفسر بأعمال الجوارح بمعنى أن الإيمان يكون شرطا في صحة الإسلام، فلا إسلام مع عدم الإيمان، ولا إيمان مع عدم الإسلام. وإذا ذكر مجتمعين فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة بأعمال الجوارح. وبناء على ذلك فإن العلاقة بين الإحسان وبين الإيمان تتبين في أن الله في أن الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل حينما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه الأمور الستة كلها من أعمال القلب، بمعنى أن الشخص يعقد قلبه على التصديق الكامل بهذه الأركان الستة، فيؤمن بالله من ناحية التصديق به والتصديق بجميع ما يليق به واستحقاقه لذلك، ونفي ما لا يليق به جميع صفات النقص. ويؤمن بالله وملائكته، يؤمن بالملائكة موجودون عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لأن الله خلقهم من نور لا يحتاجون إلى طعام ولا إلى شراب، ولا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. بيت العزة، موسى محاذ لهذا البيت، يدخله كل يوم 70,000 ملك. هذه الحياة هي وسيلة للحياة الأخرى، والحياة الأخرى هي الغاية، سواء كانت هذه الغاية للإنسان هي الجنة، أو كانت الغاية للإنسان هي النار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيؤمن باليوم الآخر إيمانا فبما كسبت أيديكم. واختبار التقدير يكون رفع درجات، إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. وما يشاهد في عصرنا الحاضر من إمهال الله لأناس مع ما يرتكبونه من الجرائم العظيمة مع الكفر أيضا، ومع ذلك الله يمهد لهم الدنيا ويمهلهم النار وحسنها. وإذا جاء يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والكلام على كل ركن من هذه الأركان الستة على وجه التفصيل يستدعي وقتا كثيرا، لكن الغرض هو الإشارة بعدما تبين لنا المقصود بالإيمان وأنه من أعمال القلوب، وأن أركانه هذه الأركان الستة. هذه الأركان الستة لا بد أن تسلم من ما يناقضها، لا بد أن تسلم، بمعنى أنه لا يوجد ما يعارضها في القلب. فإذا وجد ما يعارضها في القلب حينئذ لا يكون للتصديق محل، لا يكون للتصديق محل. وهذه الأمور التي تناقضها إذا حصل في قلب العبد تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من نواقض الإيمان، هذا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا التكذيب في القلب فقط، ما ينطق به بقلبه فقط، لكنه مظهر للناس. الله عليه وسلم يمشي في الطريق ومعه عمر رضي الله عنه، أراد عمر رضي الله عنه أن يبين للرسول صلى الله عليه وسلم منزلته عنده، يعني منزلة الرسول عند عمر، فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من مالي ومن أهلي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من نفسي. أنا سقت هذا من أجل بيان أن بغض الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتفق مع الإيمان، لا يمكن أن يتفق مع الإيمان. وهكذا لو أبغض شيئا مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قلوب العباد منها ما يكون كالشمس نور يتلألأ ونازل من درجة إلى درجة حتى يكون أسود مجخي، فإذا حصل بغض في قلبه للرسول صلى الله عليه وسلم أو لشيء مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يتفق مع الإيمان، بل هو من نواقض الإيمان، لأن هذا نفاق اعتقادي وذاك إيمان اعتقادي. فالنفاق الاعتقادي لا يمكن أن يتفق مع الإيمان الاعتقادي. وهكذا لو فرض أن حصل حرب بين المسلمين والكفار، فلما انتصر المسلمون على الكفار أصيب بغم، فلما انتصر المسلمون على الكفار أصيب بغم، لما انتصر الكفار على المسلمين صاحبه، إلا إذا سلم من هذه الأمور الستة التي ذكرتها لكم. بعد هذا يأتي دور الإحسان. الإحسان لا بد من وجوده مع الإيمان، لا بد من وجوده مع الإيمان، بمعنى أن الإنسان عندما يأتي بالإيمان يأتي به على الإيمان من وإحسان من وجه آخر، وإحسان من وجه آخر. وإذا حصل واحد من هذه الأمور الستة فإنه ينتفي الإيمان، وإذا انتفى الإيمان فإن الإحسان منتفي. فالإنسان يحتاج إلى أن يراقب نفسه دائما، وذلك من أجل المحافظة على إيمانه كما حافظ على توحيده، يحافظ على إيمانه خشية من أن يحصل نقص في هذا الإيمان. أما بالنظر لعلاقة الإحسان بالإيمان، عندما يفسر الإيمان بتفسيرين، يفسر بالأعمال الباطنة كما سبق، ويفسر بالأعمال الظاهرة، بمعنى أنه يدخل فيه مسمى الإسلام. وإذا فسر بهذا التفسير شمل جميع الشريعة، فكل مأمور به فهو من الإيمان، سواء كان الأمر على سبيل الوجوب أو كان الأمر على سبيل الاستحباب. وكل شيء نهى الله عنه فاجتنابه من الإيمان، سواء كان النهي على وجه التحريم أو كان النهي على وجه الكراهة أو كان على خلاف الأولى، أو كان على خلاف الأولى، لأن الإيمان له كمال واجب وله كمال مستحب، فكماله الواجب تأتي بالواجبات وتترك المحرمات، تأتي بالواجبات وتترك المحرمات، وكماله المستحب تترك المكروهات. مثال من الأمثلة في هذا، تصلي مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر مشتملة على أركان الاستحباب وحينما أتيت، وهكذا بالنظر لترك المحرمات، فأنت عندما تترك المحرم لوجه الله فهذا من الإيمان، لكن عندما تتركه وقد عجزت عنه، بذلت جميع الوسائل للحصول عليه ولكنك لم تتمكن، فليس هذا من الإيمان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا فعل الواجبات في الشريعة من الإيمان، أن بالإيمان على هذا الصفة. ننظر إلى الأعمال التي تعملها، إذا كانت هذه الأعمال متصفة بالإخلاص، إذا كانت متصفة بالإخلاص ومتصفة بال، إذا كانت متصلة بالإخلاص، حينئذ يأتي دور الإحسان هنا. لكن الإنسان قد يحصل عند شيء من التقصير، فيكون عمله صحيح لكنه لم يأتي به على وجه درجة الإحسان. يتبين لنا من هذا أن الإثنات رجل في الأمور الواجبة عليه، لأن بعض الناس يشتري خمر، يشتري دخان، يشتري آلات ملاهي، هذا يعمل وراتبه يمكن ما يكفي إلا 10 أيام. لكن إذا كان الرفقات الذي بدأنا به عمرتنا وإحرامنا، التدخين صحيح، ما حكم التدخين؟ التدخين يا أخي لأنه مضر، والنبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم، وعلي الدورة وأحرمت معهم، وبعد يومين خرجوا إلى جدة وما أدري وش معهم، وعدنا إلى وتتوضئين وتطوفين وتسعين وتقصرين منه. صاحب نخل المؤتمن هذا، صاحب نخل راح وشغل المكينة من أجل يسقي النخل فانكسرت، بنفس اليوم دعا ولده وطلب منه أن يذهب إلى البلد من أجل أنه يأتي بإسعاف للمكينة. ركب الولد السيارة وصدم في الطريق، بلغ الوالد أن الولد صدم في الطريق، أدرك أن هذه الأمور كلها بسبب خيانته، فذهب إلى صاحب الفلوس وقال: يا أخي أنت صادق وأنا كاذب، وهذه 4000 خذها. حصلت أحرمت من السير الكبير، وبعد وصولي إلى الحرم المكي نزلت معي الدورة الشهرية، هل إذا اغتسلت أنزل إلى الحرم من إقامتي بالشقة أو أذهب إلى الميقات؟ لا، إذا طهرت تغتسلين في الشقة وتنزلين إلى الحرم وتؤدين العمرة، ولا حاجة إلى الميقات لأنك أحرمت من الميقات. أريد مكروهة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أيضا إذا طلعت حتى أذى يقول إن يملك زوجي قطعة أرض ببلدنا بنية بيعها لزواج البنات بإذن الله هل يخرج عليها الزكاة؟ والله نعم يخرج عليها الزكاة. سبحان الله، من الأمور اللي أنا ألاحظ كثير من الناس يسألون أسئلة يريدون جوابا يشتمل على عدم الزكاة، يعني يفرون من الزكاة. سبحان الله، ابن آدم أحب الله حبا جما احمد ربك وأذكره دائما وأعمل الخيرات ومع ذلك أدعو الله كثيرا أن يقوي إيماني ويزينه في قلبي ولكني لم أجد نتيجة سريعة. يا أخي، يمكن أن الله سبحانه وتعالى يريد منك أنك تكثر من هذه الأعمال الصالحة. حافظوا على الصلوات والصلاة، الأمر فيها سهل. اشتريت أرضا لقصد البيع، بعد فترة أخذت المبلغ الذي هو ثمنها وبنيت به عمارة، فهل عليه زكاة؟ يعني الفلوس هذه يبدأ حولها من ملكك لها، وإذا اشتريت بها أرضا لقصد البيع فإن الحول مستمر، وعلى هذا الأساس العبرة بتمام حول أصل المبلغ، فإذا تم حول أصل المبلغ فإنك تزكيه مع أرباحه. هذا من الأسئلة اللي فيها فرارا من الزكاة. اشتريت قطعة أرض لقصد البيع فبعتها في شهر ربيع الأول، فمتى أزكي ثمنها؟ تزكي الفلوس، يعني متى ملكت النقود التي اشتريت بها الأرض؟ حينما ملكتها بدأ حولها، فإذا تم حولها فإنك تزكيها. يقول أنا إنسان عصبي جدا، طيب، ومع زوجتي خصوصا وأبنائي، وكل شيء في البيت أحيانا يزعجني من التصرفات، فبماذا تنصحني جزاك الله خيرا، علما أنني كثيرا ما أهدد زوجتي بطلاق؟ ادعوا لي يا شيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللحاضرين ولك التوفيق. لكن يا أخي، إذا حصل عندك شيء من الإزعاج اترك البيت، لا تستمر في الاستسلام للإزعاج. إذا أحسيت أن بيحصل بينك خلافا أنت وأولادك والفاضي، هذا ما عندك. أنا ابن استلفت من والدي مبلغا وقدره 100,000 ريال. هذا من أسئلة الفرار من الزكاة. يقوم بدفع مبلغ الزكاة الابن أم الأب؟ لا، الذي يقوم بدفع الزكاة هو الأب. ساقي حتى الفخذ، إذا كان إن هذا عيب من العيوب فواجب عليك، أنا ما أعرفه، لكن إذا كان إن هذا عيب من العيوب فإخفائي أن أسكت على هذا العيب. لا، افرض أن هذا في الزوجة وأخفي عليك، وطالبهم وأخذ المهر. قلت يا أخي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. أنا رجل مريض قريب حوالي 10 سنة، قيل لي طف بالبيت حوالي 200 لفة أو 300 لفة. لا يا أخي، ادعو الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى وإذا سأل عباد إمام إذا أمكنك أن توصلها هذا المبلغ فهو الواجب ولو من طريق المكتب، أما إذا تعذر إذا إيصال المبلغ إلى مستحقه فإنك تتصدق به على نية صاحبه. هذا يسأل هل المرأة تغطي وجهها إذا كانت محرمة بعمرة أو حج؟ أنا ذكرت هذا، قلت إذا كانت منفردة أو عند نساء أو كانت عند محارمها وجب عليها كشف وجهها، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها. رجل لي بنت وحلفت لها بالطلاق لا تتزوجي إلا من ابن أخي، ولكن البنت طلبت التأجيل، والولد الآن تزوج من أخرى. على كل حال أولا أنه ما يجوز لك أنك تجبرها، لأن المرأة إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، فإذا كانت ثيبا تقول نعم أو لا، وإذا كانت بكرا فإنها تسكت أو تبكي أو تضحك لكنها ما تقول لا أو نعم. فإذا مثلا حصل منها ما يشعر بالقبول فإنك تزوجها. أما كون إن الإنسان يتسلط على أقرب الناس إليه، بنتك تجبرها على واحد ما تريده، هذا لا يجوز لك أنت أصلا. صحيح إذا رغبت شخص غير مرضي في دينه وفي أمانته ما يجوز لك توافقها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وجوه إلا تفعلوا تكن. هذا يعني هذه كتابة ما هي هل جميع هذا يقول هل جميع أعضاء الزوجة حلالا في حالة التمتع؟ وش الكلام هذا؟ الله جل وعلا يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، لكن لا بد أن يكون الجماع مع القبول، لأن فيه بعض الرجال مجرم لها مع الطريق لنا في عنق الرجل، ائتمنه الله عليها وحدد له طريق الاستمتاع ومع زوج، وجاءت تشكو إليه أن زوجها يعمل هذا، لذهب إلى ذلك الزوج وتكلم عليه أو شكا وطلقها منه، فكيف يفعل هذا ببنات الناس؟ لكن سبحان الله بعض الناس يصير أعمى. امرأة حامل في الشهر الخامس أحرمت للعمرة، وعند إحرامها اشترطت ثم فعلت هذه العمرة وانتهت منها وتحللت، ولكن قبل الطواف شعرت بنزول الإفرازات ولكن ندمت على ما فات، ولكن الآن مصابة بمرض السرطان في الكبد ومنتشر في الجسم ولا تستطيع الصيام. إذا كانت لا تستطيع الصيام عن الماضي فإنها تتصدق عن جميع الأيام التي أفطرتها في العادة، وتضيف إلى ذلك التأخير لأنها أخرت القضاء. هل يجوز إدخال فاضي؟ هذا ما عنده سؤال، هذا يبي يدخل الراد في الحرم يسمع سبحان الله. وهذا يقول هل بعد الطواف ركعتين؟ نعم صلي ركعتين.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
القرآن والسنة ويذكران مجتمعين، فإذا ذكر الإيمان مفردا فإنه يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يعني يدخل فيه الإسلام. وإذا ذكر ويفسر بأعمال الجوارح بمعنى أن الإيمان يكون شرطا في صحة الإسلام، فلا إسلام مع عدم الإيمان، ولا إيمان مع عدم الإسلام. وإذا ذكر مجتمعين فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة بأعمال الجوارح. وبناء على ذلك فإن العلاقة بين الإحسان وبين الإيمان تتبين في أن الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل حينما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه الأمور الستة كلها من أعمال القلب، بمعنى أن الشخص يعقد قلبه على التصديق الكامل بهذه الأركان الستة، فيؤمن بالله من ناحية التصديق به والتصديق بجميع ما يليق به واستحقاقه لذلك، ونفي ما لا يليق به جميع صفات النقص. ويؤمن بالله وملائكته، يؤمن بالملائكة موجودون عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لأن الله خلقهم من نور لا يحتاجون إلى طعام ولا إلى شراب، ولا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. بيت العزة، موسى محاذ لهذا البيت، يدخله كل يوم 70,000 ملك. هذه الحياة هي وسيلة للحياة الأخرى، والحياة الأخرى هي الغاية، سواء كانت هذه الغاية للإنسان هي الجنة، أو كانت الغاية للإنسان هي النار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيؤمن باليوم الآخر إيمانا، فبما كسبت أيديكم، واختبار التقدير يكون رفع درجات. إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. وما يشاهد في عصرنا الحاضر من إمهال الله لأناس مع ما يرتكبونه من الجرائم العظيمة مع الكفر أيضا، ومع ذلك الله يمهد لهم الدنيا ويمهلهم النار وحسنها. وإذا جاء يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والكلام على كل ركن من هذه الأركان الستة على وجه التفصيل يستدعي وقتا كثيرا، لكن الغرض هو الإشارة. بعدما تبين لنا المقصود بالإيمان، وأنه من أعمال القلوب، وأن أركانه هذه الأركان الستة، هذه الأركان الستة لا بد أن تسلم من ما يناقضها، لا بد أن تسلم، بمعنى أنه لا يوجد ما يعارضها في القلب. فإذا وجد ما يعارضها في القلب حينئذ لا يكون للتصديق محل، لا يكون للتصديق محل. وهذه الأمور التي تناقضها إذا حصل في قلب العبد تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من نواقض الإيمان، هذا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا التكذيب في القلب فقط، ما ينطق به بقلبه فقط، لكنه مظهر للناس. صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق ومعه عمر رضي الله عنه، أراد عمر رضي الله عنه أن يبين للرسول صلى الله عليه وسلم منزلته عنده، يعني منزلة الرسول عند عمر. فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من مالي ومن أهلي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من نفسي. أنا سقت هذا من أجل بيان أن بغض الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتفق مع الإيمان، لا يمكن أن يتفق مع الإيمان. وهكذا لو أبغض شيئا مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قلوب العباد منها ما يكون كالشمس نور يتلألأ ونازل من درجة إلى درجة حتى يكون أسود مجخي. فإذا حصل بغض في قلبه للرسول صلى الله عليه وسلم أو لشيء مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يتفق مع الإيمان، بل هو من نواقض الإيمان، لأن هذا نفاق اعتقادي وذاك إيمان اعتقادي. فالنفاق الاعتقادي لا يمكن أن يتفق مع الإيمان الاعتقادي. وهكذا لو فرض أن حصل حرب بين المسلمين والكفار، فلما انتصر المسلمون على الكفار أصيب بغم، لما انتصر الكفار على المسلمين صاحبه إلا إذا سلم من هذه الأمور الستة التي ذكرتها لكم. بعد هذا يأتي دور الإحسان. الإحسان لا بد من وجوده مع الإيمان، لا بد من وجوده مع الإيمان، بمعنى أن الإنسان عندما يأتي بالإيمان يأتي به على الإيمان من وإحسان من وجه آخر وإذا حصل واحد من هذه الأمور الستة فإنه ينتفي الإيمان، وإذا انتفى الإيمان فإن الإحسان منتفي. فالإنسان يحتاج إلى أن يراقب نفسه دائما، وذلك من أجل المحافظة على إيمانه كما حافظ على توحيده، يحافظ على إيمانه خشية من أن يحصل نقص في هذا الإيمان. أما بالنظر لعلاقة الإحسان بالإيمان، عندما يفسر الإيمان بتفسيرين، يفسر بالأعمال الباطنة كما سبق، ويفسر بالأعمال الظاهرة، بمعنى أنه يدخل فيه مسمى الإسلام. وإذا فسر بهذا التفسير شمل جميع الشريعة، فكل مأمور به فهو من الإيمان، سواء كان الأمر على سبيل الوجوب أو كان الأمر على سبيل الاستحباب. وكل شيء نهى الله عنه فاجتنابه من الإيمان، سواء كان النهي على وجه التحريم أو كان النهي على وجه الكراهة أو كان على خلاف الأولى لأن الإيمان له كمال واجب وله كمال مستحب، فكماله الواجب تأتي بالواجبات وتترك المحرمات وكماله المستحب تترك المكروهات. مثال من الأمثلة في هذا، تصلي مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر مشتملة على أركان الاستحباب وحينما أتيت، وهكذا بالنظر لترك المحرمات، فأنت عندما تترك المحرم لوجه الله فهذا من الإيمان، لكن عندما تتركه وقد عجزت عنه، بذلت جميع الوسائل للحصول عليه ولكنك لم تتمكن، فليس هذا من الإيمان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا فعل الواجبات في الشريعة من الإيمان، الإيمان بالإيمان على هذا الصفة. ننظر إلى الأعمال التي تعملها، إذا كانت هذه الأعمال متصفة بالإخلاص إذا كانت متصفة بالإخلاص ومتصفة بال إذا كانت متصلة بالإخلاص حينئذ يأتي دور الإحسان هنا. لكن الإنسان قد يحصل عند شيء من التقصير فيكون عمله صحيح لكنه لم يأتي به على وجه درجة الإحسان. يتبين لنا من هذا أن الإثنات رجل في الأمور الواجبة عليه، لأن بعض الناس يشتري خمر، يشتري دخان، يشتري آلات ملاهي، هذا يعمل وراتبه يمكن ما يكفيه إلا 10 أيام. لكن إذا كان الرفقات الذي بدأنا به عمرتنا وإحرامنا عيم صحيح، ما حكم التدخين؟ التدخين يا أخي لأنه مضر، والنبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم وعلي الدورة وأحرمت معهم وبعد يومين خرجوا إلى جدة وما أدري وش معهم وعدنا إلى وتتوضئين وتطوفين وتسعين وتقصرين منه. صاحب نخل المؤتمن هذا صاحب نخل راح وشغل المكينة من أجل يسقي النخل فانكسرت. بنفس اليوم دعا ولده وطلب منه أن يذهب إلى البلد من أجل أنه يأتي بإسعاف للمكينة. ركب الولد السيارة وصدم في الطريق، بلغ الوالد أن الولد صدم في الطريق، أدرك أن هذه الأمور كلها بسبب خيانته، فذهب إلى صاحب الفلوس وقال يا أخي أنت صادق وأنا كاذب وهذه 4000 خذها. حصلت أحرمت من السير الكبير وبعد وصولي إلى الحرم المكي نزلت معي الدورة الشهرية، هل إذا اغتسلت أنزل إلى الحرم من إقامتي بالشقة أو أذهب إلى الميقات؟ لا، إذا طهرت تغتسلين في الشقة وتنزلين إلى الحرم وتؤدين العمرة ولا حاجة إلى الميقات لأنك أحرمت من الميقات. أريد مكروهة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أيضا إذا طلعت حتى أذى، يقول إن يملك زوجي قطعة أرض ببلدنا بنية بيعها لزواج البنات بإذن الله، هل يخرج عليها الزكاة؟ والله نعم يخرج عليها الزكاة. سبحان الله، من الأمور اللي أنا ألاحظ كثير من الناس يسألون أسئلة يريدون جوابا يشتمل على عدم الزكاة، يعني يفرون من الزكاة. سبحان الله، ابن آدم أحب الله حبا جما احمد ربك وأذكره دائما وأعمل الخيرات ومع ذلك أدعو الله كثيرا أن يقوي إيماني ويزينه في قلبي ولكني لم أجد نتيجة سريعة. يا أخي يمكن أن الله سبحانه وتعالى يريد منك أنك تكثر من هذه الأعمال الصالحة. حافظوا على الصلوات والصلاة والأمر فيها سهل. اشتريت أرضا لقصد البيع، بعد فترة أخذت المبلغ الذي هو ثمنها وبنيت به عمارة، فهل عليه زكاة؟ يعني الفلوس هذه يبدأ حولها من ملكك لها، وإذا اشتريت بها أرضا لقصد البيع فإن الحول مستمر، وعلى هذا الأساس العبرة بتمام حول أصل المبلغ، فإذا تم حول أصل المبلغ فإنك تزكيه مع أرباحه. هذا من الأسئلة اللي فيها فرارا من الزكاة. اشتريت قطعة أرض لقصد البيع فبعتها في شهر ربيع الأول، فمتى أزكي ثمنها؟ تزكي الفلوس، يعني متى ملكت النقود التي اشتريت بها الأرض؟ حينما ملكتها بدأ حولها، فإذا تم حولها فإنك تزكيها. يقول أنا إنسان عصبي جدا، طيب، ومع زوجتي خصوصا وأبنائي، وكل شيء في البيت أحيانا يزعجني من التصرفات، فبماذا تنصحني جزاك الله خيرا، علما أنني كثيرا ما أهدد زوجتي بطلاق؟ ادعوا لي يا شيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللحاضرين ولك التوفيق. لكن يا أخي، إذا حصل عندك شيء من الإزعاج اترك البيت، لا تستمر في الاستسلام للإزعاج. إذا أحسيت أني بيحصل بينك خلاف أنت وأولادك أنا ابن استلفت من والدي مبلغا وقدره 100,000 ريال، هذا من هذا من أسئلة الفرار من الزكاة. يقوم بدفع مبلغ الزكاة الابن أم الأب؟ لا، الذي يقوم بدفع الزكاة هو الأب. ساقي حتى الفخذ. إذا كان إن هذا عيب من العيوب فواجب عليك، أنا ما أعرفه، لكن إذا كان إن هذا عيب من العيوب فإخفائي أن أسكت على هذا العيب. قلت لا. افرض أن هذا في الزوجة وأخفي عليك، وطالبهم وأخذ المهر. قلت يا أخي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. أنا رجل مريض قريب حوالي 10 سنة، قيل لي طف بالبيت حوالي 200 لفة أو 300 لفة. لا يا أخي، ادعو الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى وإذا سأل عباد إمام، إذا أمكنك أن توصلها هذا المبلغ فهو الواجب ولو من طريق المكتب. أما إذا تعذر إذا إيصال المبلغ إلى مستحقه فإنك تتصدق به على نية صاحبه. هذا يسأل هل المرأة تغطي وجهها إذا كانت محرمة بعمرة أو حج؟ أنا ذكرت هذا، قلت إذا كانت منفردة أو عند نساء أو كانت عند محارمها وجب عليها كشف وجهها، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها. رجل لي بنت وحلفت لها بالطلاق لا تتزوجي إلا من ابن أخي، ولكن البنت طلبت التأجيل، والولد الآن تزوج من أخرى. على كل حال، أولا أنه ما يجوز لك أنك تجبرها، لأن المرأة إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، فإذا كانت ثيبا تقول نعم أو لا، وإذا كانت بكرا فإنها تسكت أو تبكي أو تضحك لكنها ما تقول لا أو نعم. فإذا مثلا حصل منها ما يشعر بالقبول فإنك تزوجها. أما كون إن الإنسان يتسلط على أقرب الناس إليه، بنتك تجبرها على واحد ما تريده، هذا لا يجوز لك أنت أصلا. صحيح إذا رغبت شخص غير مرضي في دينه وفي أمانته ما يجوز لك توافقها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وجوه إلا تفعلوا تكن. هل جميع هذا يقول هل جميع أعضاء الزوجة حلالا في حالة التمتع؟ وش الكلام هذا؟ الله جل وعلا يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، لكن لا بد أن يكون الجماع مع القبول، لأن فيه بعض الرجال مجرم لها مع الطريق لنا في عنق الرجل، ائتمنه الله عليها وحدد له طريق الاستمتاع ومع زوج، وجاءت تشكو إليه أن زوجها يعمل هذا، لذهب إلى ذلك الزوج وتكلم عليه أو شكا وطلقها منه، فكيف يفعل هذا ببنات الناس؟ لكن سبحان الله بعض الناس يصير أعمى. امرأة حامل في الشهر الخامس أحرمت للعمرة، وعند إحرامها اشترطت ثم فعلت هذه العمرة وانتهت منها وتحللت، ولكن قبل الطواف شعرت بنزول الإفرازات ولكن ندمت على ما فات، ولكن الآن مصابة بمرض السرطان في الكبد ومنتشر في الجسم ولا تستطيع الصيام. إذا كانت لا تستطيع الصيام عن الماضي فإنها تتصدق عن جميع الأيام التي أفطرتها في العادة، وتضيف إلى ذلك التأخير لأنها أخرت القضاء. هل يجوز إدخال فاضي هذا ما عنده شغل؟ هذا يبي يدخل الراديو في الحرم يسمع، سبحان الله. وهذا يقول هل بعد الطواف ركعتين؟ نعم، صلي ركعتين.